الوجه الثاني: أول من أسلم. قال ابن إسحاق: ثم تتابع الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصدق بما جاءه منه، قد قبله بقبوله وتحمل منه ما حمله على رضا العباد وسخطهم، وللنبوة أثقال ومؤونة لا يحملها ولا يستطيع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل بعون الله وتوفيقه لما يلقون من الناس وما يرد عليهم مما جاءوا به عن الله عز وجل. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله، على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. قال ابن إسحاق: وآمنت خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن رسوله لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له من رد عليه وتكذيب له، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رضي الله عنها وأرضاها. قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هشام. قال ابن هشام: القصب هاهنا اللؤلؤ المجوف. قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر جميع ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت خديجة أول من آمن بالله وصدق رسوله قبل أن تفرض الصلاة. قلت: يعني الصلوات الخمس ليلة الإسراء. فأما أصل الصلاة فقد وجب في حياة خديجة رضي الله عنها. وقال ابن إسحاق: وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدق بما جاء به. ثم إن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افترضت عليه الصلاة، فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت له عين من ماء زمزم، فتوضأ جبريل ومحمد عليهم السلام، ثم صلى ركعتين وسجد 4 سجدات، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت نفسه وجاءه ما يحب من الله، فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى العين، فتوضأ كما توضأ جبريل، ثم ركع 2 ركعتين و4 سجدات، ثم كان هو وخديجة يصليان سرا. قلت: صلاة جبريل هذه غير الصلاة التي صلاها به عند البيت مرتين، فبين له أوقات الصلوات الخمس أولها وآخرها، فإن ذلك كان بعد فرضيتها ليلة الإسراء، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. الهامش سيأتي بيانه في قصة الإسراء والمعراج في هذا الفصل بعونه تعالى. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: وكان مما أنعم الله به على علي أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق حتى تخفف عنه من عياله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه، فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا، فاتبعه علي وآمن به وصدقه. روى ابن جرير عن محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي حازم والكلبي قالوا: علي أول من أسلم. قال الكلبي: أسلم وهو ابن 9 سنين. وقال ابن إسحاق: وقال ابن إسحاق: أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصدقه علي بن أبي طالب وهو ابن 10 سنين، وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. وروى الواقدي عن مجاهد قال: أسلم علي وهو ابن 10 سنين. قال الواقدي: وأجمع أصحابنا على أن عليا أسلم بعدما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة. وقال محمد بن كعب: أول من أسلم من هذه الأمة خديجة، وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، وأسلم علي قبل أبي بكر. وكان علي يكتم إيمانه خوفا من أبيه حتى لقيه أبوه قال: أسلمت؟ قال: نعم. قال: وآزر ابن عمك وانصره. وآزر ابن عمك وانصره. قال: وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام. وروى ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة وهو رجل من الأنصار: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. قال: ذكرته للنخعي فأنكره. وقال أبو بكر: أول من أسلم. وقال أبو بكر: أول من أسلم. وقال آخرون: أول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق. الهامش: القائل هو عمرو بن مرة الراوي عن أبي حمزة. انتهى الهامش. والجمع بين الأقوال كلها أن خديجة أول من أسلم من النساء، وقيل الرجال أيضا. وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، فإنه كان صغيرا دون البلوغ على المشهور، وهؤلاء كانوا إذ ذاك أهل البيت. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم، إذا كان صدرا معظما ورئيسا في قريش مكرمة وصاحب مال وداعية إلى الإسلام، وكان محببا متألفا ببذل يبذل المال في طاعة الله ورسوله، فقد كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكان يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق، فكيف يكذب على الله؟ ولهذا بمجرد ما ذكر له أن الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصومة، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين، فما أوذي بعدها. وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضي الله عنه. الهامش: ونص هذا الحديث بتمامه عن أبي الدرداء عغيمر ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع الركبتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك، فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر، أي تذهب نضارته من الغضب، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ مرتين، فما أوذي بعده. انتهى الهامش. وقد روى الترمذي وابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألست أحق الناس؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث شعبة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد تقدم رواية ابن جرير لهذا الحديث من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم علي بن أبي طالب. قال عمرو بن مرة: فذكرته لإبراهيم النخعي فأنكره، وقال: أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وروى الواقدي بأسانيده عن أبي أروى الدوسي وأبي مسلم بن عبد الرحمن في جماعة من السلف: أول من أسلم أبو بكر الصديق. وقال أبو القاسم البغوي: حدثني سريج بن يونس، حدثنا يوسف بن الماجشون قال: أدركت مشيختنا منهم محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وصالح بن كيسان وعثمان بن محمد لا يشكون أن أول القوم إسلاما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قلت: وهكذا قال إبراهيم النخعي ومحمد بن كعب ومحمد بن سيرين وسعد بن إبراهيم، وهو المشهور عن جمهور أهل السنة. وروى ابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن الحنفية أنهما قالا: لم يكن أبو بكر أولهم إسلاما، ولكن كان أفضلهم إسلاما. قال سعد: وقد آمن قبله خمسة. وثبت في صحيح البخاري من حديث همام بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر. وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وهكذا رواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا. قال ابن جرير وقال آخرون كان أول من أسلم زيد بن حارثة، ثم روي من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب سألت الزهري أو الزهري من أول من أسلم من النساء؟ قال خديجة. قلت فمن الرجال؟ قال زيد بن حارثة، وكذا قال عروة وسليمان بن يسار وغير واحد، أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة. وقد أجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالجمع بين هذه الأقوال بأن أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال محمد بن إسحاق فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل، وكان أبو بكر رجلا متألفا لقومه محبا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه فيما بلغني الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا. وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء من عند الله. الهامش قوله كان أنسب قريش لقريش أي أعلمهم بأنسابهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه من نسابة العرب. انتهى الهامش. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة، وهو حينئذ مستخفي، فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما النبي؟ قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت وبما أرسلك؟ قال بأن يعبد الله وحده لا شريك له، وتكسر الأصنام، وتوصل الأرحام. قال قلت نعم ما أرسلك به، فمن تبعك على هذا؟ قال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا. قال فكان عمرو يقول لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام، لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. قال فأسلمت. قلت فأتبعك يا رسول الله؟ قال لا، ولكن إلحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. ويقال إن معنى قوله عليه السلام حر وعبد اسم جنس، وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه نظر، فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل عمرو بن عبسة، وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضا، فلعله أخبر أنه ربع الإسلام بحسب علمه، فإن المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسرون بإسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم دع الأجانب، دع أهل البادية من الأعراب، والله أعلم. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. أما قوله ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل، ويروى إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، وهو مشكل، إذ يقتضي أنه لم يسبقه أحد بالإسلام، وقد علم أن الصديق وعليا وخديجة وزيد بن حارثة أسلموا قبله، كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحد، كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحد، منه ابن الأثير، ونص أبو حنيفة رحمه الله على أن كلا من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه، والله أعلم. وأما قوله ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام فمشكل، وما أدري على ماذا يوضع عليه، إلا أن يكون أخبر بحسب علمه، والله أعلم. ذكر سبب إسلام نفر من الصحابة. إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الهامش: ذكر ابن كثير قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سياق سرده أخبار هجرة المسلمين إلى الحبشة الآتية في هذا القسم، فوضعناها هنا مع مثيلاتها من قصص إسلام بعض الصحابة التي ذكرها ابن كثير متفرقة. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر فيما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب، وكانت عند سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل، كانت قد أسلمت، وأسلم زوجها سعيد بن زيد، وهم مستخفون بإسلامهم من عمر. وكان نعيم ابن عبد الله النحام رجل من بني عدي قد أسلم أيضا مستخفيا بإسلامه من قومه. وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن، فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه، فذكروا له أنهم قد اجتمعوا في بيت عند الصفا، وهم قريب من 40 من بين رجال ونساء، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة وأبو بكر ابن أبي قحافة الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة، فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه، فعليك بهما. فرجع عمر عائدا إلى أخته فاطمة، وعندها خباب بن الأرت معه صحيفة فيها طه يقرئها إياها. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها تحت فخذها. وقد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة خباب عليها، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا؟ قال: بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه، وبطش بختانه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وارعوى، وقال لأخته اعطيني، وقال لأخته اعطيني هذه الصحيفة التي كنتم تقرؤون آنفا، انظروا ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا. فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليها. قال: لا تخافي. وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، فقالت: يا أخي إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسه إلا المطهرون. فقام عمر فاغتسل، فأعطته الصحيفة وفيها طه، فقرأها. فلما قرأ منها صدرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب بن الأرت خرج إليه فقال له: والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. فقال عند ذلك: فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب، فإذا هو بعمر متوشحا بسيف. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع، فقال: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف. فقال حمزة: فأذن له، فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذن له. فأذن له الرجل، ونهض إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه، ثم جذبه جذبة شديدة، فقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال عمر: يا رسول الله، جئتك لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرا، فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم. فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم، وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر، مع إسلام حمزة، وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. قال ابن إسحاق: فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر حين أسلم رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: وحدثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل ابن معمر الجمحي. فغدا عليه قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى قام على باب المسجد وصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. قال: يقول عمر من خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وثاروا إليك، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح فقعد. الهامش قوله طلح أي أعيا، كذا في النهاية لابن الأثير في تفسيره هذا الخبر، انتهى الهامش. قال: وطلح فقعد، وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناهم لكم، أو تركتموها لنا. قال: فبينما هم على ذلك، إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: صبأ عمر. قال: فمه، رجل اختار لنفسه أمرا، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عن. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي. وهذا إسناده جيد قوي، وهو يدل على تأخر إسلام عمر، لأن ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وكانت أحد في سنة 3 من الهجرة، وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه، فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من 4 سنين، وذلك بعد البعثة بنحو 9 سنين، والله أعلم. إسلام خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. روى البيهقي أن إسلام خالد بن سعيد بن العاص كان قديما، وكان أول إخوته أسلم، وكان بدء إسلامه أنه رأى في المنام أنه وقف به على شفير النار، فذكر من سعتها ما الله أعلم به، ويرى في النوم كأن آت أتاه يدفعه فيها، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بحقويه لا يقع. الهامش قوله بحقويه مثنى حقو بفتح الحاء المهملة وسكون القاف، أي بإزاره على خصريه، انتهى الهامش. ففزع من نومه فقال: أحلف بالله أن هذه لرؤيا حق. فلقي أبا بكر ابن أبي قحافة فذكر ذلك له، فقال: أريد بك خير، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبع، فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام، والإسلام يحجزك أن تدخل فيها، وأبوك واقع فيها. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأجياد، فقال: يا رسول الله، يا محمد، إلى ما تدعو؟ قال: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يضر ولا يبصر ولا ينفع ولا يدري من عبده وممن لا يعبده. قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وتغيب خالد وعلم أبوه بإسلامه، فأرسل في طلبه، ف فأتي به فأنبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه، وقال والله لأمنعنك القوت. فقال خالد إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه. إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. قال يونس بن بكير أو بكير عن محمد بن إسحاق حدثني رجل ممن أسلم وكان واعية أن أبا جهل اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه ما يكره من العيب لدينه، فذكر ذلك لحمزة ابن عبد المطلب فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة، وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه وقالوا ما نراك يا حمزة إلا قد صبوت. قال حمزة ومن يمنعني وقد استبان لي منه ما أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقول حق، فوالله لا أنزع، فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع فكفوا عما كانوا يتناولون منه. وقال حمزة في ذلك شعرا. الهامش لم يذكر ابن كثير هنا شعر حمزة، وذكر السهيلي في الروض الآنف قطعة له مطلعها حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف. انتهى الهامش. قال ابن إسحاق ثم رجع حمزة إلى بيته فأتاه الشيطان فقال أنت سيد قريش، اتبعت هذا الصابئ وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. فأقبل حمزة على نفسه وقال ما صنعت؟ اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر ولا أعرف المخرج منه، وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو، أرشد أم غي شديد؟ فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ووعظه وخوفه وبشره، فألقى الله في قلبه الإيمان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فأظهر يا ابن أخي دينك، فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأني على دين الأول. فكان حمزة ممن أعز الله به الدين، وهكذا رواه البيهقي عن الحاكم بسنده. إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. روى الحافظ البيهقي عن أبي عبد الله الحافظ الحاكم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي 3 نفر وأنا الرابع، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سياق مختصر. وقال البخاري باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه الهامش لأخيه هو أنيس بن جنادة بالتصغير رضي الله عنه، واسم أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، انتهى الهامش. قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بشعر فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة فيها ماء، الهامش شنة بفتح الشين المعجمة والنون المشددة قربة خلقة، انتهى الهامش. فتزود وحمل شنة فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل. اضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما نال للرجل يعلم منزله؟ الهامش أما نال أي أما آن، انتهى الهامش. فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك، فأقام معه ثم قال: ألا تحدثني بالذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره، قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهامش قوله قال: القائل هو علي رضي الله عنه، انتهى الهامش. قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، وإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكب عليه قال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه. فأكب العباس عليه، هذا لفظ البخاري. الهامش قوله هذا لفظ البخاري أن ما أثبتناه هو لفظ البخاري ولم يكن في المطبوعة سليما، انتهى الهامش. انتهى الشريط الثالث، وننتقل إلى الشريط الرابع.